10 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، نجدد التحيات وندعوكم إلى فقرات برامج ومواد إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع محاور ملف العراق، يليه تقرير حول شهادات وأحوال المتهمين المفرج عنهم من المعتقلات، وأسواق مدينة العمارة تستقبل العيد بتلوين بضائعها. خلال الربع الأخير من هذه الساعة ستكونون مع خضير الشايع وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية. هذا يدفعني لتذكيركم أعزائي المستمعين بأننا نقدم خلال الربع الأخير من كل ساعة أحد برامج الإذاعة الأسبوعية. هذا اليوم سنكون مع فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مواويل شعر، ولنا موعد مع شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري ضمن برنامج إيقاعات ورؤى. وسنكون أيضا مع فريال حسين وحلقة من برنامج أجيال، وتسعدني رفقتكم وحلقة من البرنامج الأسبوعي عالم متحول. أعزائي، خلال ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم هناك جولات على عناوين وأخبار نشرت في الصحافة العراقية والأردنية والمصرية والسورية، وسنتعرف أيضا على ما جاء في الصحف الكردية. ويشاركنا مراسلو الإذاعة بتقاريرهم مختلفة المواضيع والأحداث، ومنها مع الشكاوى بوجود بطالة بين العراقيين، عمال آسيويون يجدون فرصتهم في كربلاء، وأكراد يتفاءلون بأداء أفضل من حكومتهم الجديدة، والعيد يبسط طيف ألوانه في أغلب المحافظات. سيداتي وسادتي، هذا نبيل الحيدري والمخرج بيتر كوبالك. نتمنى أن تقضوا مع المزيد من برامج وفقرات بث إذاعة العراق الحر هذا اليوم أطيب الأوقات. أما الآن فأدعوكم لمرافقة فارس عمر ومحاور ملف العراق.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، تركيا توافق على أطلاق الماء والعبرة بالتنفيذ، وربع ألغام العالم غير المنفلقة مزروعة في العراق. يرى مراقبون أن أزمة الماء في منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تتحول إلى فتيل نزاعات إقليمية خطيرة، ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن ما يعانيه العراق من شح في موارده المائية يهدد منجزات الحكومة العراقية في بناء علاقات ودية مع الجيران، ويعقد جهودها الرامية إلى إشاعة الاستقرار والأمن. وفي هذا الشأن يقول نمرود رفائيلي المحلل في معهد الأبحاث الإعلامية للشرق الأوسط في واشنطن إن تزايد الحاجة إلى الماء في البلدان المجاورة للعراق يجعل توزيع الموارد المائية توزيعا عادلا مصدر نزاعات يمكن أن تنفجر في أي وقت.
هذه حقا واحدة من أخطر المشاكل التي ستواجه منطقة الشرق الأوسط في المستقبل، وهي مشكلة تنطوي على خطر اندلاع حرب يشعلها نقص الماء والجفاف والنمو السكاني. لقد عمدت تركيا وإلى حد ما سوريا وبدرجة أكبر إيران إلى خفض كميات الماء التي تتدفق إلى العراق، ونتيجة لذلك لا يحصل العراق على ما يكفي من الماء.
في هذه الأجواء توجه وفد وزاري عراقي إلى تركيا لإجراء محادثات في إطار الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي العراقي التركي، وعلى الأخص بحث قضية ما. أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز عقب المحادثات مع وزير الموارد المائية عبد اللطيف رشيد أن حكومته وافقت على زيادة إطلاقات الماء إلى العراق خلال الشهر المقبل للتخفيف من آثار الجفاف الذي ضرب العراق خلال السنوات الماضية. وقال يلدز أن تركيا وافقت على إطلاق 555 مترا مكعبا بالثانية في نهري دجلة والفرات. وأضاف الوزير التركي أن سوريا من جانبها ستطلق مزيدا من الماء للعراق خلال هذه الفترة. الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أكد في بيان صادر عن مكتبه أن الجانب التركي وافق على ضمان تلقي العراق كمية تتراوح بين 450 مترا مكعبا في الثانية و500 متر مكعب في الثانية في نهر الفرات لغاية 20 من تشرين الأول المقبل. إذاعة العراق الحر اتصلت بمدير المركز الوطني للموارد المائية عون ذياب عبدالله في إسطنبول، حيث شارك في المفاوضات مع الجانب التركي. وأشار عبدالله إلى أن أزمة الماء في العراق استأثرت بمحادثات الوفد العراقي مع المسؤولين الأتراك.
احنا الجانب العراقي أوصل رسالة صريحة وواضحة إلى الجانب التركي أن مشكلة العراق هي المياه بالوقت الحالي، وكل الأمور تمحورت حول هذه النقطة بالذات، يعني وعطيت أسبقية عالية من الجانب العراقي. تفهم الجانب التركي هذا الموضوع، تفهم هذا الموضوع، لا أعطى استعدادة لأن هو تفهم الموضوع وأعطى استعدادة ليعني إبداء التعاون في هذا الجانب.
علي الدباغ قال في بيانه أن تركيا تعهدت بإطلاق ما لا يقل عن 550 مترا مكعبا في الثانية عند الحدود التركية السورية، حيث سيقوم الجانب التركي بتعويض سوريا عن كميات المياه الإضافية إلى العراق خلال موسم الأمطار القادم. وهذا ما أكده مدير المركز الوطني للموارد المائية عون ذياب عبدالله في حديثه لإذاعة العراق الحر من إسطنبول، ولكنه دعا إلى التروي إلى حين التوثق من رؤية الكمية الموعودة من الماء تدخل الأراضي العراقية حقا.
هذا الرقم صحيح، لأنه إحنا ما نزال مزيد ما يتحقق بالواقع في إيراداتنا في حصيبة. أنا يهمني ما يوصل للعراق، واضح؟ ما أقدر أنطيك رقم هسه لحين ما يصير يتحقق شيء واقعي في منطقتنا في حصيبة، بس أكو وعود والوعود قائمة وأكو تفهم، وهذا ما نعمل لن يتحقق يعني.
وقال مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية عون ذياب عبدالله لإذاعة العراق الحر إن الأيام القليلة المقبلة ومنطقة حصيبة على الحدود مع سوريا ستبين ما إذا كان الجيران عند كلمتهم.
خلي نشوف الإيرادات مالتنا في حصيبة، ما تزال الإيرادات دون المستوى المطلوب لحد الآن. ماكو داعي نستعجل بإعطاء تصريح متفائل حاليا لحين ما نوصل إلى يعني الواقع بال على الميدان، ماكو بالفعل يعني يتحقق الإيراد. يعني أكو موضوع اتفاق إيجابي، أكو اتفاق إيجابي، بس ما يزال يحتاج إلى وقت حتى نعرف الموقف بشكل سليم. لازم أعرف الإيرادات في حصيبة شقد، يلا أقدر أنطيك نتيجة دقيقة.
نعم، ومتى تعرفون أستاذ عون يعني ها؟
والله خلال أيام قريبة، يعني خلال أيام قريبة، يعني نتوقع أنه يصير زيادة أو يصير تغيير يعني خلال
أيام
قريبة إن شاء الله.
في غضون ذلك يقف هذا الفلاح متفرجا على أطفال قريته يلعبون الكرة في حقوله التي أحالها الجفاف ساحة جرداء.
من 3 سنوات لحد الآن ماكو ماي مياه، وإحنا نملك أرض زراعية وعندنا مواشي وعندنا أراضي يعني مو شلون ما كان، وهسه وما زلنا نستمكن نزرع كافة الموجودات يعني المحاصيل الشتوية والصيفية. كان الماي يصعد إلى لا تقريبا 15 متر أو 16 متر، وهسه صار ساحة للطلاب يلعبون طوبة بيه.
قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن الوفد العراقي توصل إلى عدة اتفاقات وتفاهمات مع الجانب التركي، وأنها ستوقع خلال زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للعراق في تشرين الأول المقبل. تعرض العراق أرضا وأنهارا وهواء إلى أضرار جسيمة بسبب الحروب التي مرت على البلد وإهمال السلطات لقضية الحفاظ على البيئة التي يعيش فيها الفرد العراقي. ويتبدى ما أصاب بيئة العراق من أضرار في مشاكل صحية واقتصادية يعاني المجتمع برمته من استمرارها دون علاج. هذا الوضع تطلب استحداث وزارة تعنى بشؤون البيئة لأول مرة في تاريخ الوزارات العراقية، وخلال الفترة الممتدة منذ تأسيس الوزارة قبل نحو 6 سنوات أصبح العراق عضوا فاعلا في منظومة العناية بالبيئة، وانضم إلى اتفاقيات ومعاهدات وبروتوكولات دولية متعددة، كما تقول وزيرة البيئة نرمين عثمان حسن في حديث لإذاعة العراق الحر.
استلمنا الوزارة والعراق ما كان داخل إلى أي اتفاقية دولية. اليوم العراق عضو في كثير من الاتفاقيات الدولية، من أهم الاتفاقيات الدولية اتفاقية أوزون، اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال اللي تعني باتفاقية أوزون، تخلص من كل المواد المستنفذة للأوزون، والآن عمل جاري بالنسبة إلى اتفاقية كيوتو للتغيير المناخي. دخولنا إلى هذه الاتفاقية صارت صدى بالنسبة أيضا للعالم، لأن احنا دولة منتجة، لدينا نفط كبير يعني. أيضا هناك مساعدة للعراق، دخلنا إلى اتفاقية التصحر، دخل اتفاقية بازل، هو اتفاقية بازل للتخلص من المواد الكيميائية، دخلنا إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، هناك أيضا دعم من الجانب الاتفاقية للعراق، دخلنا إلى اتفاقية أوتاوا اللي هو التخلص من الألغام.
اتفاقية أوتاوا تتميز من بين الاتفاقيات التي عددتها وزيرة البيئة بتأثيرها المباشر على حياة المواطنين، لأنها تنص على إزالة الألغام المضادة للأفراد التي ما زالت تفتك بالمدنيين. ولكن إزالة الألغام كما تنص اتفاقية أوتاوا تشكل في بلد مثل العراق تحديا يتطلب جهودا ضخمة بسبب أعدادها التي باتت هاجس العاملين في هذا المجال، كما أوضح مستشار شؤون الألغام في وزارة الدفاع العميد الركن صالح قدوري لإذاعة العراق الحر.
لحد الآن أنه المعلومات المتوفرة لدينا في وزارة الدفاع أن عدد الألغام المزروعة في العراق بصورة عامة من شماله إلى جنوبه، خاصة المناطق الحدودية وبعضا من المناطق الداخلية في بعض من المحافظات، يقدر ب 25 مليون لغم، وهذا العدد أعتقد رقم كبير جدا بدولة بحجم العراق، وعليه فيشكل هذا الرقم حقيقة هاجس لدينا، ونخطط نحن في سبيل إزالة هذه الألغام.
مهمة تنظيف العراق من نحو 25 مليون لغم على جسامتها ازدادت تعقيدا بسبب الخلاف حول الجهة التي تتولى مسؤولية العملية وإدارتها، كما قال مدير عام دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة كمال حسين.
من مدة، من قبل تقريبا أكثر من سنة، كان عندنا مشكلة في هذا الملف، مشكلة أنه من هي الجهة المسؤولة عن قضية إزالة الألغام. تكلفت وزارة البيئة في الحقيقة من قبل مكتب السيد رئيس الوزراء بهذا الموضوع، وتحول هذا الملف إلى وزارة البيئة، وشكلنا خلية عمل دائرة لشؤون الألغام، لكن تقاطعت معنا وزارة الدفاع باعتبار هي كان وجهة نظرها أن هذه هي الجهة المسؤولة عن إزالة الألغام، وبالنتيجة يجب أن يحول الملف إلى وزارة الدفاع.
يبدو من المنطقي أن تحتج وزارة الدفاع على إناطة مهمة عسكرية بحتة مثل الكشف عن الألغام وإزالتها بوزارة تعنى بإشاعة الخضرة وتلطيف الهواء وتنقية الماء مثل وزارة البيئة، ولكن للمدير كمال حسين رأيا آخر.
كل المنظومة العالمية حسب المعايير الدولية رفع الألغام للشؤون الإنسانية يجب أن يقودها قطاع مدني، وهذا معمول به بالعالم كله، حتى المعايير العسكرية غير معترف بها بالنسبة للعالم كله. هذا وين يأثر في الحقيقة؟ يأثر على قضية أساسية سيمر بها العراق مستقبلا، وأعتقد رئاسة الوزراء أدركت ذلك بحيث ما سلمت الملف إلى وزارة الدفاع، وهو موضوع الاستثمار. لأن كل استثمار في العراق على قضايا نفطية وقضايا زراعية، إن شاء الله سنقبل إلى استثمار في المنطقة خاصة في المجال النفطي، وأي إزالة بالمفهوم العسكري وبالمبادئ العسكرية سوف لن تعترف به الشركات. ولذلك الحقيقة المنظومة الوطنية تراجعت عن مبدأ إكفال هذا الموضوع إلى وزارة الدفاع وحولته خلته في وزارة البيئة.
لفت المدير في وزارة البيئة إلى أن وزارة الدفاع غير قادرة على الاضطلاع بمهمة جسيمة مثل إزالة 25 مليون لغم في مدة محددة بمفردها.
قلنا يا أخوان يا وزارة الدفاع، إحنا بالبداية نحن نكلف وزارة الدفاع، إذا اعتذرت وزارة الدفاع نحن نكلف منظمات مجتمع مدني والشركات المحلية والشركات العالمية. بصراحة وهم الأخوان أدركوا ذلك يعني في وزارة الدفاع، إحنا منظومة وزارة الدفاع وحدها سوف لن تستطيع خلال 10 سنوات أنه تزيل الألغام حسب اتفاقية أوتاوا اللي وقعها العراق في 2008.
ويبدو أن العراق يحتاج إلى جيش من مزيلي الألغام الذين إعدادهم وحده يتطلب جهودا وإمكانات لا تتيسر لوزارة بمفردها، كما قال مدير عام دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة كمال حسين.
حدود 19,000 مزيل خلال 10 سنوات، وهذا طبعا عدد غير طبيعي ولا يمكن توفيره لا في وزارة الدفاع ولا في العالم المنظومة العالمية. أنت تحتاج حتى تدرب شخص، تحوله من شخص بسيط إلى شخص قادر على إزالة الألغام بكفاءة عالية، تحتاج ما لا يقل عن سنة تدريب. بعدين حتى مراكز التدريب ما تستطيع أن تتجاوب إلى أكثر من 30 واحد بالدفعة الواحد.
رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة على رأي المثل، وقد اتخذت وزارة البيئة هذه الخطوة بالتعاون مع وزارة الدفاع وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتدريب مزيلي الألغام في بلدان مختلفة، كما قال مدير عام دائرة شؤون الألغام كمال حسين.
عندنا هناك برنامج لح يبدأ التدريب للعسكريين، احنا مسؤولين عنهم، ولح يبدأ التدريب لمجموعة من عندنا لأعمال السيطرة النوعية. طبعا المملكة الأردنية الهاشمية أعلنت الحقيقة استعدادها لدعم هذا الموضوع مقابل يعني مبالغ جدا زهيدة، هو دعم حقيقة دعم دولي. منظمات الأمم المتحدة للديفلوبمنت بروغرام يعني لتطوير برنامج العراق أعلن أيضا استعداده. أيضا سوينا قنوات اتصال مع هيئة إزالة الألغام في إقليم كردستان، وأيضا أعلنوا قالوا ما عندنا مانع نستقبل المجاميع لتدريبهم. وطبعا أكو في مناطق أخرى في الصين هنالك منظومة تعمل الآن حدود 25 مزيل لإزالة الألغام أرسلناهم من قبل إلى وزارة الدفاع.
تقول إحصاءات دولية أن ما يقرب من ربع الألغام الأرضية غير المنفلقة في العالم موجودة في العراق، حيث زرعت خلال 3 حروب مرت عليه منذ 80s. وتتركز غالبية هذه الألغام في المناطق الحدودية شمالا مع تركيا وإيران وجنوبا مع الكويت. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنانة إنعام والي.
Thank you. كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد
البصرة أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر. في الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول شهادة معتقل أفرج عنه بعد شهور من اعتقاله، وأسواق ملابس العيد في العمارة تنتعش بأقبال الميسانيين. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سنكون مع خضير الشايع وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية. أعزائنا المستمعين، يتساءل العديد من المعتقلين الذين أطلق سراحهم من السجون والمعتقلات بعد ثبوت براءتهم، يتساءلون عن حقوقهم في رد الاعتبار والتعويض عن المدد التي قضوها بدون محاكمة أو تعرضوا خلالها إلى ممارسات تعذيب، كما يطرح ذلك أحد الذين التقاهم مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد. أمثال هذه القصص حرضت ناشطين للمطالبة بالاهتمام بأحوال المفرج عنهم بعد ثبوت براءتهم. التفاصيل مع عماد جاسم.
يعاني الكثير من المفرج عنهم من المعتقلات والسجون العراقية والذين كانوا متهمين بعمليات تخريبية أو تفجيرية، يعانون من ظروف اقتصادية وصحية سيئة بعد أن قضوا فترات طويلة في المعتقلات وتلقوا أنواع التعذيب حسب قولهم، ولم يعرضوا على قاضي التحقيق إلا بعد شهور أو أكثر من سنة، وعند ثبوت عدم تورطهم بأي قضية مخالفة للقانون تم الإفراج عنهم دون أن تقدم لهم الاعتذارات أو تعويضات الأضرار التي لحقت بهم. وجدنا صعوبة في إجراء لقاء مع المعتقلين الذين خرجوا مؤخرا بسبب مخاوفهم أو ظروفهم النفسية الصعبة، لكن الشاب عادل لطيف الذي خرج بعد ما يقرب من عام قضاه في السجن تحدث بصراحة عن آليات الاعتقالات التي وصفها بالعشوائية وغير المستندة إلى ضوابط قانونية، وكيفية التعذيب والإجبار على الاعتراف بحوادث لم يقم بها، مشيرا أن أغلب الذين خرجوا مؤخرا في حالة صحية واقتصادية مزرية، وهناك تحرك للقيام بمظاهرة للمطالبة بتقديم تعويضات مالية للذين قضوا فترات طويلة بالسجون دون وجه حق.
اعتقلوني بقيت 11 شهر، اعتقلوني من المنطقة من أبو غريب، جنت أجيب صمون، بقيت 5 أشهر بدون ما يعرضوني لقاضي التحقيق باللواء، اللواء المثنى، ورا 5 أشهر صعدوني محكمة، هذا الحكي عذبوني كتب، وهذا اعترافات مني، قالوا من سفرك ولا نطلعك إلا نريد اعتراف منك، اعترفنا على قتل، على عبوة، على هاون، أنا كل شيء ما مسوي يعني بريء، حالي حال هواي من الناس مظلومين بالآلاف، آلاف مؤلفة، السجون متروسة.
طيب بعد أن عرضوك للمحكمة القاضي ايش حكم فيما بعد وبعد قد المدة؟
ورا 5 أشهر صعدت بدون ما يصعدون قاضي بس محقق عدلي، قال أريد منك اعتراف، تعترف نسافرك، ما تعترف عن خيسك هنا بالأقفاص، هذا حكي كتل ويشرونه بالساحة، مشدودة عينك عم أشوف كل شيء وكتلون بيك، يجي يكفخك ويرايح لو تفلون عليك، يضربوك، تعذيب، كتل، كهرباء، يدخلوك حمام، يصلخوك، يقتلوك، دونكيات بالأريال مالهم يضربونه، يلتمون علينا ضباط وجنود. أي مرة لا يعني مثل لا تنسق ويا ضابط هاي تقدر ترشيه تطي رشوة مثل على مود يسكت.
قدمت شكاوي على هذا القضية، وصلت شكاويكم إلى مجلس النواب إلى جهات معينة، أجدت لجان لكم للسجون شافتكم
برا كم شهر قامت تجينا لجنة من الدفاع، كل شيء ما سوونه، اشتكينا على واحد يعني بالاستخبارات كل شيء ما سووله، هذا هو اللي يحقق ويانا يقول تعترفون أسفركم، ما تعترفون هنا تخيسون، مجرد هم شنو يجمعون عدد لا أكثر ولا أقل.
طيب فيما بعد انتم طلعتوا افراج، طلعتوا براءه، طالبتوا بحقوقكم، عرفتوا شنو حقوقكم؟
ما عرفنا كلش، هسه المفروض يعني احنا نطالب بحقوقنا، يعني كلش ما سوونا الحكومه كلش ما سوت لنا، القاضي طلعنا براءه زين ورا 11 شهر، انا بالنسبه لي جاي احكي على نفسي مريض، بي قلب، صار بي قلب بالسجن، يعني خفقان، قرحه، شغلي راح، محلي تدمر، عائلتي جاعت، يعني شنو ذنبي يعني غير اريد حقوقي؟ وين مجلس النواب؟ وين الوزراء؟ وين رئيس الوزراء؟
النائبة شذى العبوسي نائبة لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أكدت أن اللجنة اجتمعت بشكل مكثف مؤخرا لدراسة ملفات المعتقلات وأحوال المعتقلين، وهناك قانون في النية أن تضاف عليه تعديلات، وقد يشرع قريبا يتضمن تعويض المفرج عنهم ممن كانوا معتقلين في السجون.
اليوم كان لدينا اجتماعين وليس واحد مع الجهات المعنية لمتابعة هذه الملفات، كيف يمكن أن نعجل؟ فتوصلنا إلى توصية من اجتماع اليوم أن نلتقي بالسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى لزيادة عدد القضاة والمحققين. نحن لا نريد إطلاق سراح المعتقلين هكذا عشوائيا، وإنما من حقهم أن يعرضوا على قاضي التحقيق ولا يكون هناك إطالة فيما يخص قضاء المعتقلين لفترات طويلة في السجون والمعتقلات. كان هنالك مسودة مشروع قانون قرأ قراءة أولى، وهو قانون حماية حق البريء، كل من لم تثبت إدانته من حق أن يطالب بتعويض مادي ومعنوي من قبل الحكومة.
في هذا القانون الجديد يطالب بمبالغ.
نعم نعم، تعويض ماديا ومعنويا، وقرئ قراءة أولى ثم رفض من اللجنة القانونية بدعوى أنه هنالك مواد في قانون العقوبات أو القانون المدني العراقي ممكن أن يطالب المعتقل، ولكن حجم الضرر وكي تكون الحكومة ملزمة بتعويض هؤلاء، من أجل هذا كان تشريع هذا القانون، ونحن بصدد التعديلات النهائية ثم تشريعها.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irieq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، سبقت العيد أمنيات العراقيين بأيام سعيدة آمنة، وتبادلوا مبكرا بطاقات التهاني عبر جوالاتهم وإيميلاتهم. من جانبها الحكومات المحلية في المحافظات تسعى لتوفير طقس أمني في المدن لضمان مرور أيام العيد بلا تشويه وألم وعنف. هذا ما تحاوله محافظة بابل وقواتها الأمنية في تقرير علاء رزاق، مزيد من التفاصيل.
قال محافظ بابل ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة سلمان الزرقاني أن الخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر المبارك تم الانتهاء منها وستدخل حيز التنفيذ أول أيام عيد الفطر السعيد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الزرقاني مع مدير عام شرطة بابل على هامش اجتماع أمني أعد لهذا الغرض.
وفقناك في طاعة كبيرة بإدارة جيدة من مديرية شرطة بابل لإعداد الخطة الأمنية لاستقبال عيد الفطر المبارك، لنقدم لأحبتنا في محافظة بابل ومن يزور هذه المحافظة في العيد الأمن والأمان. تجولنا في شوارع المدينة ليلا بمفردنا وبصحبة الأخوة في مجلس المحافظة وضباط مديرية شرطة بابل، وجدنا انتشارا رائعا لكل الأجهزة الأمنية والأجهزة الساندة لها. نسأل من أخوتنا في محافظة بابل من المواطنين أن يتوخوا الحذر والحيطة وأن يشاركونا في الحفاظ على الأمن من خلال الانتباه الشديد خوفا من الإرهاب الأسود الذي يحاول أن يضيع علينا هذه الفرحة.
وفي سياق المؤتمر أكد اللواء فاضل الرداد مدير عام شرطة بابل على أن الخطة الأمنية تضمنت تنسيقا عاليا بين الشرطة والجيش، وقد تم استخدام أجهزة كشف المتفجرات في حماية الأماكن المهمة.
الاشتراك مع لواء المشاة 31، هذا العيد عيد الفطر المبارك تم اعداد هذه الخطة، خطة شاملة ثوابتها انه تحمي المحاور الرئيسية للزوار الذين يذهبون الى محافظة النجف الاشرف والى كربلاء المقدسة، تحمي دور العبادة والمساجد، تحمي الاماكن العامة والحدائق، هذه الاماكن اللي امها طبعا كثير من الاهالي والعوائل والاطفال، هذه هي يعني بشكل عام الخطة الامنية. نعم بالتأكيد أجهزة كشف المتفجرات وضعت بعين الاعتبار في المناطق المزدحمة وفي الأسواق وفي الأماكن اللي يرتادها العديد من المواطنين، أيضا هناك أجهزة أخرى تم إضافتها للأجهزة اللي كانت موجودة عندنا.
أما عن السرقات التي حصلت مؤخرا في المحافظة، أشار اللواء فاضل الرداد إلى أن هنالك شكوكا حول الموضوع وأن التحقيق جاري لمعرفة ملابسات القضية.
احنا طبعا فيما يخص السرقه اللي وقعت على احد الاشخاص اللي هو يدعي انه كان رواتب، هناك يعني بعض الشكوك في هذه الاخبار، ومع ذلك هناك اجراءات سريعه وهناك حقائق سنتوصل اليها قريبا ان شاء الله.
كما كشف مدير عام شرطه بابل عن ان قواته توصلت الى المسؤولين عن تفجيرات شمال بابل، لا سيما تلك التي استهدفت اولاد مسلم، فيما لا تزال الاجهزه الامنيه تحقق في تفجيرات سوق الحله الكبير.
والله الحمد لله يعني لحد البارحة بالليل وصلنا تقريبا لخيوط حقيقية، اعترافات حقيقية بمنفذي أو على منفذي هذه العمليات شمال بابل. أما سوق الحلة أيضا هناك مصادر سرية أشارت إلى أن هناك أشخاص هم الذين قاموا بهذه العملية، وإن شاء الله سنقبض عليهم قريبا.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
أعزائي المستمعين، تزامن بدء العام الدراسي الجديد وعيد الفطر أكسب أسواق الملابس في مدينة العمارة نشاطا واضحا من خلال أعداد المتبضعين الذين أبدوا رضاهم عن كثرة وتنوع البضائع ومقبولية أسعارها. مراسل إذاعة العراق الحر في العمارة استطلع آراء مواطني حول انعكاس الاستقرار الأمني على حركة العائلات وحياتهم في ليالي رمضان واستقبالهم للعيد السعيد، والقصة مع أحمد الكعبي.
للتسوق متعة، لكن متعة التسوق للعيد لها ذائقة خاصة في النفوس، فإن تلبس ثوبا جديدا في العيد فأن له الفأل الحسن حتى وإن كنت تمتلك من الثياب الجديدة الكثير. فسوق مدينة العمارة ازدحم بالمتبضعين وشهد حركة نشيطة جدا، وخصوصا في التردد على محل الملابس استعدادا لعيد الفطر المبارك، وأعرب المتبضعون عن رضاهم بمستوى الأسعار السائدة في السوق.
حالة التسوق في سوق محافظة ميسان حالة جيدة جدا، يعني مو مثل العام السابق، الحالة المعيشية كانت مهلقت، يعني الأسعار رخيصة مو غالية،
الأسعار يعني أسعار مناسبة قياسا لهذا الظرف الحالي. يحاول يعني المواطن العراقي اليوم وخاصة في محافظة ميسان، أنا أعترف يعني هنا بالمحافظة عندنا معاناة كثيرة.
العدة خير يشتري ملابس، والعدة خير يشتري أكل، والما عدة مثل اتمنى كل شيء بس ما يصح بيدي. انا اليوم جايتكم اريد دشداشة العيد والبسوب الجديد.
ويرى احد اصحاب المحال التجارية ان الاقبال كان كثيرا على الملابس النسائية وملابس الاطفال.
تشهد هذه الايام في سوق محافظة ميسان اقبال كبير على الملابس النسائية وملابس الاطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك. احنا اصحاب محلات في السوق الكبير يعني نلاحظ ان هناك إقبال كبير كبير جدا هذه السنة.
كثرة المعروض من البضاعة ساهم إلى حد كبير في استقرار الأسعار، مما أدى إلى إقبال المواطنين على الشراء بحسب صاحب أحد المحال.
احنا عندنا قدر الشرائية كلش متحسنة، لأن إقبال الناس على موسم العيد قدر الشرائية لكودة عمل ما موجود، وأكثر الشباب اتجهت حتى الخريجين أكثر شيء إلى شغلة تليق مقامهم، كان يبيع بصة قليلة فيجيب يحملها ربع قليل، لذلك يشوف تسعيرها مالتهم ثابتة، وهذا يشجع الناس على الشراء.
وأبدى المواطنون ارتياح تجاه التحسن الأمني الذي تشهده المحافظة نتيجة الإجراءات الأمنية المتبعة خلال شهر رمضان.
بالنسبة للإجراءات الأمنية الموجودة بالشارع حاليا إجراءات جيدة، مثل ما جاي تشوفون احنا جاي نمر بأيام شهر رمضان الكريم المبارك، مقبلين على أيام العيد، جاي نشوف انه دوريات الشرطة موجودة بالشوارع، جاي نشوف المفارس، جاي نشوف اكو دوريات ثابتة، الحمد لله والشكر والله الأمني بالمحافظة جيد جدا، وخصوصا اللي يعني مثل ما جاي اشوف جاي نتأخر بالليل، يعني انا يعني قبل كم يوم لحد 12 ونص بالليل يعني بالشارع، والوضع والعوائل والشباب موجودين بالجازين تقدرون تتجون وتشوفون بنفسكم. يعني
قاعد الناس تسوى برمضان، قاعد تطلع الناس تروح أقاربنا، وهاي يعني الساعة 12 للوحدة وهو أمان الحمد لله والشكر، للشارع نعمة من الله، يعني ما أكو لا تعدي لا واحد يتعدى على الثاني، يعني الناس مطمئنة بمجرد ما تشوف الجيش وتشوف يعني الجيش واقف وهاي ومؤدي يعني واجبة هي مطمئنة الناس.
تبدل القوات الأمنية في محافظة ميسان وقوات الجيش وقوات الشرطة كافة المهام، قوات شرطة منتشرة في الشوارع، قوات الجيش منتشرة في الشوارع، هناك تفتيش دقيق، هناك تطويق لمحافظة من مداخل ومخارج، مستوى أعتقد هذا المستوى رضا المواطن، المواطن حقيقة نفسيته مرتاحة وهو مرتاح يشوف يشاهد قوات الشرطة وقوات الجيش منتشرة بالشارع.
يذكر أن قيادة شرطة ميسان وبإسناد من قيادة الفرقة العاشرة في الجيش العراقي قد أعدت خطة أمنية لحماية العوائل في شوارع ومتنزهات مدينة العمارة. إذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان إلهام المدفعي.
عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، خلي الشموع تدور والفرح غنيلة. عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، خلي الشموع تدور للفرح غنيلة. عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة. عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة. زعل واعتاب واللي يحب نوفيلة. ليلة مع الأحباب والسمر غنى وطاب، لا يزعل واعتاب واللي يحب نوفيلة. يا محبوبي ليلة أنا الليلة، واللي الشموع تدور والفرح غنيلة. عيد يا محبوبي ليلة أنا الليلة، واللي الشموع تدور والفرح غنيلة. حبيبي وياي سهرانة يا دنياي، حلوة وشفايف ماي ما عطش الليلة. ليلة حبيبي وياي سهرانة يا دنياي، حلوة وشفايف ماي ما عطش الليلة. أجمل الحلوات خذها ضوى النجمات، لا حزن لا أهات من بعد هالليلة. هي أجمل الحلوات خذها ضوى النجمات، لا حزن لا أهات من بعد هالليلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
إلى عالم الغناء العراقي والموسيقى الأصيلة يأخذنا خضير الشايع في حلقة من برنامج من الأجواء العراقية، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. في هذه الحلقة نقدم الجزء الرابع والأخير من الحوار مع الأستاذ الموسيقى أحمد مختار، عازف العود العراقي وأستاذ الموسيقى في جامعة لندن، الذي اختير ليكون المشرف على مشروع تخليد الذكرى المئوية للأخوين صالح وداود الكويتي، إلى جانب البستات الشعبية العراقية الشهيرة التي أصبحت ذاكرة موسيقية تضاف إلى التراث العريق الحي مهما مر الزمن. أستاذ أحمد مختار، وفي هذه الحلقة الأخيرة لابد لنا من التعامل مع ما يقال عن تراجع هذا التراث، ولظروف شاقة مر بها العراق، تراجع في شعبية ورواج المقام والبستة، إلى جانب عدم التشجيع أو العمل الكافي من قبل وسائل الإعلام لجهة تقريب وتعريف الجيل الناشئ بهذا الفن الأصيل. ما رأيكم في ذلك وسبل تصحيح الأخطاء؟
طبعا أول أي أخطاء تصحح لازم نعرف ما هي الأخطاء ونعرف ما هي المشاكل، تحديد المشاكل بعدين نضع آليات لتجديدها ولتصحيحها. فيعني العقلية الدكتاتورية حتى القومتية بكل معنى السائدة في الفترات الأخيرة أساءت إلى الموسيقى العراقية بشكل يعني ملحوظ، وأساءت إلى عملية يعني توثيق التراث العراقي، بحيث تصور ما في دولة في العالم تعمل لجنة اسمها إعادة تصحيح التراث. كيف صحح التراث؟ على أساس التراث بناء إنساني، وهم ما يعرفون كلمة تراث. الفولك ميوزك هي بناء لمشاعر ناس تراكمت بدون أي تدخل خارجي، صارت هي جزء من ثقافتهم، حبوها، فهم رادوا يصححون. وهذا اللجنة أنا أكد لي وجودها الفنان كوكب حمزة، أنه بالسبعينات أنشئت وكان بها حتى منير بشير، وكوكب حمزة انسحب، أنه إعادة تصحيح التراث. ليش؟ لأنه اسم مثل صالح الكويتي يهودي لازم يشيلونه، لازم يكتبون تراث على ألحانه، لأنه لا يجوز أن نخلي يهودي في الثقافة الموسيقية العراقية. اسم مثل مظفر النواب عد ما يكون اسمه على قصيدة من القصائد يشيلونه. ليش؟ لأن هذا رافض من النظام، طلع من 79 ورافض من النظام، شيلوه، كتبوا أي شيء آخر، كتبوا تراث، يعني لغوا هوية الـ يعني لغوا حق المنتج، لغوا. فهذه واحدة من مشاكل اللي مر بها العراق خلال الفترات الأخيرة وخصوصا في عهد الدكتاتورية. عهد الدكتاتورية كان المستوى الفني لا يشكل حافز في تقديم الفنان، كان الولاء للسلطة هو اللي يقدم. ولحد الآن ما زال بعض الشعراء والموسيقيين والمطربين يعيشون على هذه الفترة، أن الدكتاتوريات العربية بالخارج تدعمهم لأنه هم كانوا يمثلون دكتاتورياتهم أيام النظام السابق. فهذه الموازين الغير فنية، الموازين الغير ثقافية إذا حددناها نقدر نعالجها. المقاييس الحقيقية لتقديم التراث أو تقديم الموسيقى بشكل جيد للجيل القادم، للشعب الآن اللي موجود، شعب العراقي بكل عراقته وجماله، يجب أن يتم على أساس المستوى الفني وليس على أساس اعتبارات أخرى ليست لها علاقة بالوضع الفني. لا طائفة ولا دين ولا قومية الشخص هي اللي تحدد إنتاج الفني، ولا ولاء إلى سلطة هو اللي يحدد إنتاج الفني. فإذا حددنا، وهنالك طبعا ظروف كثيرة أخرى نقدر نحددها، إذا حددناها ما هي نضع لها الآليات. وأنا أعتقد هذا موضوع جدا شائك وكبير، يحتاج إلى مؤتمر كبير عن الثقافة العراقية وإشكالياتها وسبل تصحيحها. نضاف إلى نقطة أخرى وهذه واقعية في كل مجتمع، أنه عادة التراث بعد أن يمر عليه 50 و60 سنة لا يصبح ربما يعني معبر عن إيقاع الحياة للجيل اللي سبقه. يعني مثلا يعني كثير من الأغاني والأعمال الموسيقية قبل 100 سنة اليوم إيقاعها وطريقتها وألحانها وربما لا تتجارى مع الجيل الناشئ اليوم الموجود. فعلاج هذا النقطة أنه نضع التراث صافي وجميل وراقي وبدون تشويه، ونترك الشاب اليوم أن يجي يستمع له ينهل من عنده، مو ضرورة أن يكون هو مصدر الأساسي، بس خلي يكون واحد من المصادر المهمة، احنا نترك له الخيار. وهنالك لاحظ حتى بالجيل الجديد ولو على قلتهم عندهم عودة مهمة للتراث، لأنه كما يقال أنه في قصيدة النثر لا يمكن أن تكون شاعر قصيدة نثر إذا ما أنت تمر بالشعر العربي الكلاسيكي وشعر التفعيلة، ولا ما ممكن القفز. فالآن إذا تصبح أنت موسيقي جيد كموسيقي عراقي إذا ما تعرف تراثك، تعرف موشحاتك، تعرف صالح الكويتي وتعرف ناظم الغزالي و و و والقبنشي ويوسف عمر، ما تستطيع أن تقفز بسرعة، وداخل حسن وحضير أبو عزيز. فإحنا نحتاج أن نضع التراث صحيح ودقيق وجميل وبدون تشويه سياسي أمام الأجيال الجديدة، ونترك لهم حرية الخيار. وأنا متأكد عندما يشوفوه بهذا الصفاء راح ينجذبون إلى أكثر. سابقا أو يعني بالتشويه اللي يصاب التراث سابقا كان الأجيال لا تنتمي، لأنه لا ما تذهب للتراث لأنه ما تعرف أنه هو فعلا تراث لولا. يعني فعلا صالح الكويتي لما يلحن أنه هو ملحن هاي الأغنية، وهذا الحقيقة واجهناها في مؤتمر صالح الكويتي. احنا ردنا نعد أغانية كم هو على لسانه يقول أنه أنا ألحن 5 أو 6 أغاني لكل مطرب، وكان في زمنه حوالي 10 مطربين. يعني هو تقريبا 60-70 أغنية لحن بالسنة. طيب وينها؟ من شلون من وثقها؟ ما موجود. سبب التشويه الذي أصاب القومتية اللي إجوا بالستينات والنظام السابق الدكتاتور اللي جاء شوه ورفع كل ألحانه، فلذلك ضاعت علينا الآن. يعني ضاعت علينا ألحانه ومن هي ومن هو وشلون أمتى كتبها من شاعرها. يعني احنا نعرف أن عبد الكريم العلاف كان يعطي كثير من القصائد، بس غير ذلك من ما نعرف. فيعني يحتاج أن نقدم التراث بطريقة جمالية ويعتمد على الجمال فقط لكي يعني تكون يعني مصدر للأجيال القادمة.
أستاذ أحمد مختار، عازف العود العراقي الشهير وأستاذ الموسيقى في جامعة لندن، نشكر لكم هذا الحوار الذي عاد وأغنى التراث العراقي العريق. بارك الله فيكم وفي نشاطاتكم من أجل بعث هذا التراث من جديد إلى مجده.
شكرا لكم وشكرا لك بشكل شخصي وشكرا لإذاعتكم، والحقيقة أتمنى أن يكون الله وفقني في الحديث عن هذا الموضوع. شكرا.
أنا من أقول الآه واتذكر أيامي كلمات الأستاذ الشاعر عبد الكريم العلاف ولحن صالح الكويتي ويقدمها المطرب فلفل جورجي.
أنا من أقول I'm
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.